الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب أو رمي الجمار. هذا الباب في رمي الجمار في يوم النحر في أيام التشريق. والجمار الأحجار الصغار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، يعني من تمسح بالأحجار الصغار في استنجائه فليوتر. قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. هذا الأثر رواه الإمام مالك بلاغا، بلغه أن عمر رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين، وهي الجمرة الكبرى والوسطى في أيام النحر، كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا. فكانت السنة أنه إذا رمى الجمرة الكبرى يقف بعدها ويتضرع إلى الله ويطيل الدعاء، كذلك إذا رمى الجمرة الوسطى يقف بعدها أيضا فيسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة ويطيل في ذلك، يقول حتى يمل القائم. ويمكن أن يقال حتى يمل القائم أو حتى يمل القائم نفسه، ويمكن أن يقرأ على أنها ثلاثية، ويمكن أن يقرأ على أنها رباعية. وهذا الأثر رواه بلاغا لكنه متصل، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هارون بن أبي عائشة عن عدي بن عدي عن سلمان بن ربيعة قال: نظرنا عمر بن الخطاب يوم النفر الأول، فخرج علينا تبدر لحيته ماء، في يده حصيات وفي حجزته حصيات، ماشيا يكبر في طريقه حتى رمى الجمرة، ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصى، فدعا ساعة ثم مضى إلى الجمرة الوسطى، ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصى، ثم للأخرى. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند الجمرة العقبة. هذا عبد الله بن عمر أيضا كان يقتدي بالسنة في ذلك ويقتدي بأبيه، فكان يقف عند الجمرتين الأوليين وهي الجمرة الكبرى والوسطى طويلا. وقد جاء تحديد هذا الوقوف بقدر سورة البقرة في حديث عبد الله بن مسعود: يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، لأن هذا المكان من مظنة الإجابة في الدعاء، ولا يقف عند الجمرة العقبة. أما الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة، فإن الإنسان إذا رماها فإنه لا يقف عندها، بل ينصرف وينتهي أو انتهى الرمي. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند الجمرة، عند رمي الجمرة كلما رمى بحصى. السنة في الرمي التكبير مع الرمي، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة يكبر. وذكر هنا أن ابن أبي شيبة روى عنه أنه كان يقول حين يرمي الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، يكبر ويقرأ هذا الدعاء. طيب، قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذف. هذا تحديد لقدر الحصى التي ترمى بها في الجمرة. فذكر مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذف. وحصى الخذف هي حصى الرمي، والخذف معناه هكذا توضع الجمرة أو الحجر الصغير على طرف الوسطى، ويوضع عليها طرف الإبهام فيرمى هكذا. هذا معنى الخذف. لكن عندما يرمي ليس بالضرورة أن يرمي هكذا، وإنما هذا تفسير لحصى الخذف. ولو رمى الإنسان على أي شكل بحيث يوصل الحصى إلى الحوض للجمرة فلا بأس بذلك. قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه، يعني أعجب إليه أن يكون الحصى فوق حصى الخذف قليلا. وقد حدد بعض أهل العلم بأن تكون مثل الحمصة. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يبني الجمار من الغدر. إذا رمى اليوم الأول واليوم الثاني وهو أوسط أيام التشريق فيجوز له أن ينفر الحاج، كما ذكر الله في كتابه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لكن إن غربت عليه الشمس قبل أن ينفر أوسط أيام التشريق فإنه لا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، حتى يبيت ويرمي الجمار من الغد. فلا ينفرن، يمكن أن يقال ينفرن بكسر الفاء أو ينفرن بضم الفاء، وكلاهما لغة. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين ورجعوا. هذا القاسم بن محمد رحمه الله يحكي عمل الناس قديما، وهو أن الناس كانوا إذا أرادوا أن يرموا الجمار فإنهم كانوا يمشون في حال ذهابهم وفي حال رجوعهم. وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال معاوية حينما أخذه اللحم وكبر فما استطاع أن يمشي ذهابا وإيابا فاستعمل الركوب، ولا بأس بذلك. فمن مشى ولم يركب فلا بأس، ومن ركب أيضا فلا شيء في ذلك. قال مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ قال: من حيث تيسر. جمرة العقبة قالوا في قديم الزمان كانت قريبة جدا من الجبل، لكن فيما بعد نقر الجبل ورفع وأصبحت المسافة خالية بين جمرة العقبة والجبل الذي كان ثم. فيوم أن كانت الجمرة قريبة من الجبل سأل الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي الجمرة، جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر، ليس هناك مكان معين يقف الرامي، وإنما يرمي حيث تيسر له. سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم، الصبي الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه أو المريض الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه فإن الناس ينوبون عنهما ويرمون عنهما ويتحرى المريض حين يرمى عنه. قال الإمام مالك: إن المريض يتحرى ويجتهد ويقدر الوقت الذي كان يرمي نائبه عنه، فإذا تصور أنه الآن يرمي عنه يكبر وهو في مجيئه. هذا شيء صعب لا يمكن أن نعرفه. يقول: ويهريق ويهريق دما، ويمكن أن يقال ويهريق دما بفتح الهاء وتسكينها. طيب، يقول الإمام مالك أنه إذا أناب غيره ورمى عنه فإنه يهريق دما. ما معنى إهراقته للدم؟ لا شيء، لأن الرمي قد صح وناب عنه النائب ورمى عنه وقد وقع في موقعه، فلا حاجة إلى جبر ذلك بالدم. يقول: فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه أهدى. هذه مشكلة أخرى. إذا صح وبرئ من مرضه وبقيت أيام التشريق فإن عليه أن يعيد الرمي وعليه أيضا أن يهدي. هذا فيه شيء من الصعوبة. لكن قال الإمام الشافعي: إذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رمي عنه يعيده هو بنفسه، وإن مضت أيام الرمي فلا شيء عليه. فإن لم يرمى عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي والمريض وهريق عن كل واحد منهما. إذا لم يرمى عن المريض ولا عن الصبي فإنه يهريق أو يهريق عن نفسه دما. قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ عادة، ولكن لا يتعمد ذلك. ليس من الشرط في سائر المناسك أن يزاوله الإنسان وهو متطهر ما عدا الطواف بالبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمعنى ذلك أن المرأة الحائضة تعمل جميع أعمال الحج ويصح ذلك منها، ولكن لا تطوف بالبيت، وغير المتطهر مثلها، مثل هذه المرأة الحائضة، فيجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة وأن يرمي الجمار وليس بمتطهر، ولكن يقول لا يتعمد، ينبغي أن يكون في حالة الطهارة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. هذه سنة الرمي في أيام التشريق الثلاثة، أن وقته يدخل بعد زوال الشمس، وقبل ذلك لا يصح الرمي في قول جماهير أهل العلم. وإن كان بعد حصول المشقة والزحام في هذه الأيام بحث الناس في مسألة رمي الجمار في أيام التشريق قبل زوال وما اتفقوا على شيء، وبعضهم ذكر أنه روي ذلك عن بعض سلف منهم عطاء ومجاهد وأظن عن عبد الله بن عباس أيضا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الوقت لا يدخل إلا بعد زوال الشمس. الرخصة في رمي الجمار: السنة أن يكون الإنسان في منى إلا من يكون له عذر، وأما غير من له عذر فإن السنة في حقه أن يبيت في منى ويظل فيه. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النحر. هذا عبد الله بن أبي بكر مر كثيرا، ولكن الإمام أبا عمر ترجم له في هذا المكان فقال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أمه كبشة ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وخالته عمرة بنت عبد الرحمن كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته على المدينة للوليد بن عبد الملك. فلما ولي عمر الخلافة ولى أبا بكر على المدينة، فاستقضى أبو بكر أبا طوالة، وكان أبو بكر يصلي بالناس ويتولى أمرهم. توفي أبو بكر بالمدينة سنة 20 و100 وهو ابن 84 سنة. هذا أبو بكر. هنا يقول عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، لكن سياق اسمه الكامل أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وابنه عبد الله شيخ الإمام مالك. طيب، ثم ذكر أبو عمر ترجمة أبي البداح فقال: وأبو البداح ابن عاصم بن عدي لا يوقف على اسمه أيضا وكنية اسمه. وقال الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه ويكنى أبا عمرو، توفي سنة 17 و100 في خلافة هشام بن عبد الملك، وهو ابن 84 سنة، وهو أبا البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان من بلي من قضاعة، قبيلة قال لها بلي من قبائل قضاعة. طيب، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه، يروي أبو البداح عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل، جمع راع رعاء، ومنه قوله: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرعاء أو الرعاء في البيتوتة بمنى، رخص لهم أن لا يبيتوا في منى بل يبيتوا في مكة وفي أي مكان. طيب، فإذا باتوا في منى فإنهم يرمون الجمار لكن يجمعون يومين، فإما أن يجمعوا اليوم الأول وهو أول أيام التشريق فيرمون عن هذا اليوم ويرمون عن غد، وإما أن يتركوا الرمي في أول يوم من أيام التشريق فيرمون أوسط أيام التشريق عن الغد وهذا اليوم ثم ينفرون إن أرادوا ذلك. هذا يجوز لهم عند أهل العلم أو جماهير أهل العلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن لا يبيت في منى بل يبيت في مكة لأنه كان مشرفا على سقاية الحاج. فهؤلاء الرعاء يجوز لهم أن يرموا في اليوم الأول عن اليوم الأول والثاني الذي لم يجي بعد، ويجوز لهم أن يتركوا الرمي في اليوم الأول فيرموا عن اليوم الأول اليوم الثاني فيجمعون الرمي لليوم الأول واليوم الثاني في اليوم الثاني. لكن يقول الإمام مالك: لا، يجوز لهم أن يتركوا اليوم الأول فيرمون في اليوم الثاني عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني، وأما أن يرموا في اليوم الأول عن اليوم الثاني الذي لم يأتي بعد فلا يجوز لهم ذلك، وهذا سيأتينا في نفس الكتاب. طيب، وأما المشتغلون بسقاية الحاج أو المشتغلون برعاية الدواب فيجوز لهم أن لا يبيتوا في منى بل يرموا خارجا منى في مكة أو في غيرها، لكن ذكر أهل العلم أن من كان له عذر يشبه أعذار هؤلاء فإنه يجوز له أيضا قياسا على هؤلاء أن لا يبيت في منى بل يبيت خارج منى ولكن يرمي. طيب، إذا لم يكن له عذر وترك المبيت بمنى فماذا عليه؟ قال الشافعي: إذا ترك المبيت بمنى ليلة من ليالي منى ففيها ثلاثة أقاويل، أحدها عليه مد، وثاني عليه درهم، وثالث عليه ثلث دم، فإن ترك ليلتين فكذلك على هذه الثلاثة الأقاويل، أحدها مد والآخر درهمان والآخر ثلث دم. وأما إن ترك ذلك ثلاث ليال، يعني الدم يكمل بترك المبيت كله، فإذا لم يبت ليلة واحدة فإنه يهريق دما ويجبر ذلك بهذا الدم. طيب، هذا قول الجماهير، لكن نقل عن ابن عباس والحسن أنهما كانا يريان أن المبيت سنة ولا شيء على من ترك المبيت. يقول هنا عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال: إذا لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منا ويظل إذا رمى الجنة، يعني يأتي إلى الغنم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا الليل، أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. هذا عطاء يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يجوز لهم أن يرموا بالليل، قال في الزمان الأول. وعطاء إذا قال في الزمان الأول معناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هؤلاء الرعاء أرخص لهم أن يتركوا رمي الجماء، أن يتركوا المبيت بمنى وأن يجمعوا الرمي في يومين، ويجوز لهم أن يرموا في الليل أيضا. قال مالك، انظروا إلى تفسيره، قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، هذا تفسير الإمام مالك لهذا الحديث، مع أن سائر أهل العلم خالفه في هذا التفسير، قال أنهم يرمون يوم النحر، هذا لا خلاف فيه أنهم أن الرعاء يرمون يوم النحر أيضا كما يرمي سائر الناس. طيب، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، اليوم الذي يلي يوم النحر وهو اليوم الأول من أيام التشريق، إذا مضى هذا اليوم، إذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، والغد هو الثاني عشر، يقول: وذلك اليوم، وذلك يوم النفر الأول، اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، فيتركون الرمي عند الإمام مالك في اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يجمعون الرمي في اليوم الثاني عشر لليوم الأول واليوم الثاني. يقول ذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليوم البالي، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. هذا توجيه وتفسير. يقول لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فهؤلاء الرعاء الذين يرمون في اليوم الأول لليوم الأول واليوم الثاني الذي لم يأتي بعد ولم يجب عليهم بعد، كيف يرمون؟ يقول فإذا وجب عليه ومضى، إذا وجب عليهم اليوم الأول ومضى كان القضاء بعد ذلك، كان القضاء بعد ذلك لليوم الأول، هذا مفهوم. فإن بدا لهم في النفر فقد فرغوا، فإذا بدا لهم أن يتركوا وينفروا في اليوم الثاني بعد أن يرموا عن اليوم الأول واليوم الثاني الذي هم فيه، فإنه يجوز لهم النفر فقد فرغوا. طيب، وإن أقاموا إلى الغد، لكن إن بقوا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. تصائب، لكن سبق أن أهل العلم أجاز الجمع في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، لأن الحديث إذا تأمل المرء فيه فهم ذلك المعنى من نفس الحديث. يقول يرمون يوم النحر، طيب ثم يرمون الغد أو من بعد الغد، يجوز لهم يرمون الغد أو من بعد الغد. طيب سواء رموا الغد أو بعد الغد فإن هذا عن يومين، لأن الحديث يقول ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، فاليومان إما أن يكون في اليوم الأول وإما أن يكون في اليوم الثاني، كله جائز. لكن المالك يقول لا تقديم، وإنما في التأخير. طيب، قال مالك عن أبي بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع هو ولد نافع مولى عبد الله بن عمر، وكان له إخوة كلهم يروون عن والدهم نافع، ونافع أوثقهم، وقد روى لأبي بكر بن نافع الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في حديث مالك عن أبيه وهو نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد امرأة، وهي ابنة أخ لصفية بنت عبيد، وصفية بنت عبيد هي امرأة عبد الله بن عمر، نفست من مزدلفة. فهذه المرأة سبحان الله ما أكثر جلدها، كانت تمشي مع الناس وهي على وشك الولادة، فوقفت في عرفة وهي على وشك الولادة، ثم في ليلة المزدلفة وضعت في نفس المزدلفة. هذا يدل على أن النساء كنا يجتهدن في العبادة، وأما النساء اليوم فإنه إذا دخلت في الشهر التاسع تقول أنا لا أستطيع أن أعمل شيء. هذه نفست، يعني ولدت في المزدلفة، يقال نفست أو نفست يعني ولدت. فتخلفت هي وصفية، تخلفت هي وصفية التي ولدتها، وصفية هي عمتها، حتى أتت منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، كلتاهما تأخر، لكن مع ذلك جاءتا في يوم النحر بعد الغروب، وكلتاهما تمشي ما شاء الله. فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا، قال إن الوقت ما زال، لأن المساء يجوز الرمي فيه أيضا، فإذا لم يستطع الإنسان أن يرمي في النهار فإنه يرمي في الليل في المساء. لكن سيأتي أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن عليها أو عليهما دما من أجل التأخير، لكن عبد الله بن عمر ما رأى عليهما دما، ومالك يقول يريقان دما. لماذا؟ استند إلى حديث ابن عباس من ترك شيئا من النصر فعليه أن يريق الدم، أخذ بأثر عبد الله بن عباس وترك أثر عبد الله بن عمر الذي رواه. قال يحيى: سئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهار. طيب هذا طبيعي، يرمي أي ساعة شاء من ليل أو نهار كالصلاة، إذا نسي الظهر وتذكر أنه ترك الظهر في الليل فإنه يصلي في الليل، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. لكن إذا تذكر أنه ترك الرمي لبعض الجمار بعدما صدر من منى وأصبح في مكة، أو بعدما يخرج من مكة وذهب إلى أهله، فعليه الهدي. طيب، ذكر هنا أثر يقول عن سليمان بن أبي المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: الحصى قربان، فما تقبل من الحصى رفع، تجتمع الحصى في هذه الجمال، فما قبله الله سبحانه وتعالى وراضيه رفعه. يقول هنا أيضا عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رميت الجمار في الجاهلية وفي الإسلام، فكيف لا تسد الطريق والناس يرمون؟ فقال: ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لكان أعظم من فضله، لولا أن الله يرفع ما تقبل منها كانت أصبحت مثل الجبال الكبار. الإفاضة. قال مالك عن نافع مع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج. عمر خطب الناس في عرفة وعلم الناس مناسك حجهم، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيور. طبعا الإفاضة هي الذهاب إلى البيت والطواف بالبيت، طواف الإفاضة أو طواف الركن بعد رمي الجمرة يوم النحر. فقال: فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيور، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. طيب، إذا رمى الجمرة تحلل التحلل الأول، لكن ماذا يجوز له من محرمات الأحرام؟ يرى الإمام أو الخليفة عمر رضي الله عنه أنه يجوز له كل شيء إلا النساء والطيب. طيب، النساء طبعا يحتاج إلى طواف الإفاضة، لكن الطيب لا يستعمله بعد رمي الجمرة، هذا مذهب عمر. قال مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قص، رمى الجمرة وحلق أو قص، ونحر هديا إن كان معه، ونحر الهدي، إذن عمل ثلاثة من الرمي والحلق والنحر، قال: وقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. فهذا مذهب عمر رضي الله عنه. قال أبو عمر: وفي هذه المسألة أربعة أقوال للسلف والخلف. أحدها قول عمر هذا أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب. طيب هذا مذهب عمر. القول الثاني يجوز له أو يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، وهو قول مالك. مالك يقول ثلاثة لا تحل له، النساء والطيب والصيد. طيب ما حجتك في الصيد؟ قال قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، وما زال محرم لأنه لا يجوز له أن يباشر النساء. القول الثالث يجوز له كل شيء إلا النساء والصيد، وهو قول عطاء. القول الرابع وهو أرجحها إلا النساء خاصة، وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين بجواز الطيب وقبل الطواف، بجواز الطيب عند الإحرام وقبل الطواف بالبيت على حديث عائشة، وهو حديث مشهور في الصحيحين. إذن هذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. يقول هنا قال صالح بعد أن نقل عن جده عمر هذا المذهب، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. نقف هنا، هذا ابن توفيق صلى الله عليه وسلم.